مشيت للسبيطار الحقيقة مشيت خايفة ياسر، خايفة من اللوبير اللي هزني، خايفة من العبيد، خايفة من الفرملية، خايفة من القابلة، خايفة منهم الكل. نحس روحي منيش اون سيكوريتي، ما نجمش نقعد على الكرسي، ما نحبش نمس الحاجات.
أهلا بكم، ما استمعتم إليه كان جزءا من شهادة حية مليئة بمشاعر الهلع والخوف التي زرعها فيروس كورونا في النفوس. ابتسام هي مواطنة عاشت تجربة قاسية جدا كان من المفروض أن تكون الأجمل في حياتها، تجربة الأمومة التي انقلبت إلى كابوس كانت تتمنى أن ترى نهايته. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة نعود وإياكم على تفصيل يفضل الكثيرون عدم الخوض فيه ومحاولة تجاهله حتى لا يشعروا كثيراً بوجوده، هو شبح القلق النفسي ونوبات الخوف والهلع التي أصبح يعاني منها السواد الأعظم من البشر على الكرة الأرضية، فأصبحنا نرى أرقاماً مرتبطة بحوادث انتحار بجرعات مخدرات زائدة أو بالشنق أو حتى بالسم الزعاف، أرقام مفزعة، إما بسبب الخوف من عدوى كورونا مباشرة أو بسبب مخلفات هذا الفيروس اللعين على حياة الكثيرين، مثل الإنهاك النفسي أو تأثر سلبي للمستوى المعيشي أو دمار العلاقات الأسرية وغيرها من الأسباب. هناك دراسة علمية أجريت داخل الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة ولم يفت على نشرها الكثير، تنبئنا برقم أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه خطير جداً. 75,000 هو العدد الإضافي للأشخاص المحتمل انتحارهم في 10 سنوات المقبلة جراء اليأس أو الإحباط والمستقبل الغامض لما يمكن أن تخلفه كورونا في العالم. التدهور الاقتصادي الذي خلفه الفيروس أثر كثيراً على حياتنا وتعاملاتنا الأسرية بين الأزواج من ناحية وبين الأولياء وأبنائهم من ناحية أخرى، ويقال بأن عدم الرضا على ملامح الحياة الجديدة المفروضة علينا طبعاً بسبب كورونا على الكثيرين هي السبب الأساسي وراء الانتحار أو الجنون أحياناً. نأخذ على سبيل المثال الاقتصاد الأمريكي الذي يعد الأقوى في العالم، فقد خسر 22 مليون أمريكي وظائفهم منذ منتصف آذار مارس 2020 بعد أن أغلقت العديد من المطاعم والمحلات والشركات أبوابها وأوقفت نشاطها، وحتى بعد استعادتها لنسق عمل بطيء ومحتشم فإن نسبة البطالة ما تزال مهمة جداً، بما أن أرباب العمل قد سرحوا ما لا يقل عن نصف العمال بسبب المداخيل التي سجلت انخفاضاً. في قراءة أخرى أسترالية لهذه المرة، قدر مركز الدماغ والنفس في جامعة سيدني احتمال حصول 750 إلى 1500 حالة انتحار إضافية سنوياً في الأعوام 5 القادمة بسبب العواقب الاقتصادية والاجتماعية لكورونا ومخلفات زوجية عميقة وخوف بسبب التعرض اليومي لأخبار لا تحمل إلا أرقاماً سلبية، أرقام وفيات وأرقام إصابات جديدة ضخمة ومهولة سببها فيروس كورونا. يذكر أن الحكومة الأسترالية ما تزال متشبثة بقرارها لغلق حدودها ومنع السفر منها وإليها، وعودة الحياة فيها لطبيعتها اتسم بنسق بطيء جداً مما يمكن أن يتسبب في ارتفاع عدد حالات الانتحار، الشيء الذي جعل الحكومة تقرر تخصيص 500 مليون دولار أسترالي إضافي لتعزيز جهود المختصين للوقاية من حالات الانتحار المرتقبة. من لغة الأرقام والإحصائيات نعود إلى التجارب الشخصية مستمعينا ونستمع وإياكم لبقية الحكاية، حكاية ابتسام لولادة طفلها في أوج أزمة كورونا وكيف منع الأب من زيارة رضيعه وتفاصيل أخرى وتأثير ذلك على نفسيتها.
أنا ابتسام، عمري 27 سنة، تونسية ونعيش في باريس. حبيت نشارككم تجربتي مع الكورونا وخاصة مع الحجر الصحي اللي ما كانوش سهلين جملة علي أنا، خاصة اللي أنا ولدت في عز الكورونا وفي طنبك الكورونا، هار 10 أفريل الحمد لله ولدت لباس. أما الكورونا والحجر الصحي خلولي ياسر أثر سلبية على نفسيتي وتعبت برشا وتعديت مرحلة صعيبة. باش نحكي لكم الأول، أول ما بدأ الحجر الصحي وقتها كيفي كيف العبيد الكل، في ديسمبر كنا نحكي ونسمعوا في الكورونا في الصين وكل شيء ونضحكوا كيفنا كيف العبيد، حد ما تصور اللي الكورونا باش توصل لنا لهنا واللي باش نعيشوا معاها واللي باش نعيشوا في ظروف صعيبه كما ظروف هذيك. قبل ما يبدا الحجر الصحي بيامات انا وقتها في كونجي خاطر قريب باش نولد، وراجلي وقتها بدا الخدمه عن بعد، قعدنا في الدار المده هذيك خايفين مانيش عارفين، ساعات نخرج ساعات نخاف نقولوا نقعدوا في الدار مازلنا مانيش فاهمين طبيعة الوضع. خرجوا في التلفزة وتكلم رئيس وقال راهو من غدوة باش يبدا الحجر الصحي الإجباري، الناس الكل باش تشد ديارها. الحقيقة أنا خفت ياسر ونفسيتي تعبت، خاصة اللي أنا حبل الفترة هذيك قعدنا في الدار كيما العبد الكل محصورين، راجلي كي يخرج باش يقضي نخاف على الاخر نقول الفيروس تلصق شي فيه ما نعرفش، يمكن كان في مخي عبارة الفيروس وحش وباش يطير يلصق في العبيد. ملي يجي راجلي نقول له تعدى ديريكت للدوش نعقم الحاجات اللي شريها الكل حتى مواد غذائيه بجافيل ولي لانجيت. قعدت ما خرجتش لمده شهرين، واللي انا نورمالمون يعني الفتره هذيك نخرج، المراه الحامل يعني بهيلها المشي البيريود هذيك سورتو اخر الحبيله، لازمني نمشي لازمني نتحرك باش نسهل الوليده نتاعي. اما انا لا، قعدت قدام الدار وقدام التلفزه نتفرج في بي اف ام تي في، نتفرج قداش موتى في النهار قداش من عبد توفى لين وليت نوم الليل ما نرقدوش، انا نخمم ونهلوس. وبعد وليت نخمم خاصه كي قربت فتره الحمل نتاعي، قول يا ربي كيفاش انا باش نولد والسبيطارات معبين بالمرضى، وليت نكلم في السبيطار نتاعي نسال قداش فيه من مريض بالكورونا. بعد يقولوا لي ليرا والبلوك متاع التوليد بعيد على مرضى الكورونا رم معزولين. اما هذية ما يمنعش اللي انا خفت ياسر ياسر، بدوا يبعثوا لي في الايميل متاع الالغاء متاع المواعيد متاعي متاع الدروس في يعني باش نتعلم كيفاش تصير عملية الوليدة كيفاش الرضاعة كيفاش الدنيا الكل، هذوما الكل الغاوهم يعني بل فترة صغيرة من الوليدة متاعي. الحقيقة حسيت خوف كبير ياسر وحسيت بقلق. البريود هذيك كنت نستنى في يومي باش يجي بحذايا من تونس، نستنى فيها، حضرت لها اوراقها، حضرت داري، حضرت كل شيء. يعني للاسف السفاره في تونس سكرت وما نجمتش ماما تجي بحذايا، على الباسبور نتاعها بلوكي، دونك حست بروحي وحدي وحست لي انا باش نولد وحدي. الحمد لله يعني معايا اصحابي ومعايا راجلي وقفوا معايا ملغي يعني وقفوا معايا بالتليفون وعن بعد، كان راجلي بحذايا خاطر لن نجم نزوروا بعضنا لن نجم ولن تنقلوا لن تحركوا. لين جاي اليوم الموعود اللي هو نهارت اللي باش نولد، نهارت 10 أفريل، مشيت للسبيطار. الحقيقة مشيت خايفة ياسر، خايفة من اليوبير اللي هزني، خايفة من العبيد، خايفة من الفرملية، خايفة من القابلة، خايفة منهم الكل. نحس روحي منيش اون سيكوريتي، ما نجمش نقعد على الكرسي، ما نحبش نمس الحاجات. لين دخلوني لقاعة التوليد، يعني للأسف أخيب حاجة قعدت في بالي اللي انا ولدت ولبس الماسك، يعني لبس البذيت وانا نولد كها. والحمد لله يعني تعبت شوية وبعدك خرجت والحمد لله انا لابس ودي لابس. بعد قعدنا 5 ايامات في السبيطار، الخمسة ايامات هذوك ديما نخمم فيهم ديما مهلوسة، كتجيب لي الفرملية الفطور نخاف ونقول يا ربي زعما نضيف ولا لي، زعما فما حاجة، زعما الفيروس يدور ولا لي، خاصة اللي انا في السبيطار يعني هذيك اللي زاد الهلوس متاعي. في نفس فترة يعني في نفس مدة إقامتي في السبيطار يعني جتني شوية شدتني شوية سخانة، وهي سخانة عادية يعني المرأة الوالدة جديدة سخانة عادية يعني خاصة في البريود اللي المرأة باش تبدأ تنتج فيها الحليب. خفت وهلوست ورحت وقلت هذيا أكيد أنت عديت بالكورونا، وبديت نهلوس وألف سيناريو سيناريو في مخي لين قعدت باش نهبل. نزيدكم اللي في الفترة هذيك ما نجمتش راجلي، ما نجمش يرى ولده خاطر ممنوع في السبيطارات الكل، يعني للوقاية وباش ما يعديوش العبيد وكل شيء، ما فهمش زيارات حتى، يعني ولدي أول بيبي تولدنا بوه ما نجمش يجيراه، كل شيء بتصور بالفيسبوك وبالفيديوهات اللي هذي مش سهل حتى طرف، واللي خلينا أثر سلبية، واللي راجلي يعني قعد ما شافش ولده وما راش ولده، ما هيش حاجة سهلة كهو. بعد روحنا للدار أنا والبيبي متاعي الحمد لله لاباس، شايف بوه قعد بديود صعيبة ياسر، تعديت مرحلة نفسية خايبة، ما بقيتش كون بحذية أنا في السبيطار وأنا باش نولد، قلت كي نولدت في ظروف عادية راهو بحذية ماما، راهو بحذية عائلتي، راني عملت حفلة لولدي، برشا حاجات تحرمت منهم.
كل من كان لهم علاقة بالمستشفيات في ذروة كورونا تأثروا بشكل لا حدود له، مرضى كانوا أم أطباء. هناك مرضى انتحروا، وكذلك أطباء في الصفوف الأمامية انتحروا كذلك، ولعل أشهرهم الطبيبة الأمريكية الدكتورة لورا برين، والتي كانت تشغل منصباً مهماً جداً كمديرة لقسم الطوارئ في مستشفى نيويورك مانهاتن، حيث توفيت بعد أن عرضت نفسها بنفسها للإصابة بفيروس كورونا. في نفس الإطار سنبقى مع الآثار الجانبية القاسية على نفسية الأفراد، وسيحدثنا ضيفنا الثاني لهذه الحلقة الخبير النفسي غيث السويسي عن التداعيات النفسية الخطيرة التي سببها فيروس كورونا للكبار والصغار على حد سواء، وينطلق في تعريفه لهذا اليوم في حلقتنا من بودكاست في 20 دقيقة لعدم التوازن النفسي الذي خلفته كورونا.
من أبرز التأثيرات النفسية لفيروس الكورونا هما نوبات القلق والخوف، يعني احنا نعرفوا انه الحاجز الاول للإنسان ضد الاضطرابات النفسية والأمراض هو الريتم اليومي بتاعه، يعني وقت يكون عنده علاقات اجتماعية سالمة، يكون يخدم يقرأ يمارس في نشاط رياضي او نشاط ثقافي، هذيك يعاونه انه باش يوصل لمستوى معين من التوازن النفسي، لكن وقت يلقى روحه بين ليلة ونهار يفقد هذاك الكل وغير قادر انه حتى باش يشوف عائلته ولا اصحابه ولا يتواصل معهم بطريقة طبيعية، غير قادر أنه بشي يمارس كنشاط رياضي ولا ثقافي ولا من أي نوع آخر، يلقى روحه محبوس في مساحة معينة، غير قادر أنه بشي يخرج منها، وميم طون قاعد يخدم عن بعد، هذاك كله سبب نوع من التوتر اللي بشوية بشوية صار، ولينا نحكيه على نوبات من معناتها نوبات متعددة من القلق زاد الخوف من الإصابة بفيروس الكورونا، وزيد متابعة متاع الأخبار بشكل دوري وعدد الإصابات عدد الوفيات، هذاك ساهم بشكل كبير في تكون هالاضطرابات متاع الخوف. زيد
ضيفنا أراد أن يفسر أكثر وبشكل دقيق مخلفات كورونا النفسية على العلاقات الزوجية فقال:
يعني الأزواج فما برشا أزواج كانوا صار إعادة اكتشاف بعضهم من جديد، معناتها نعرفوا في العادة أنه الروتين اليومي للعمل خلينا ولا يخلي طرفين في كل زواج تقريبا يراو بعضهم ولا يلقاو وقت لرواحهم اكثر في الويكاند، يعني ما جربوش تلقاهم من سنوات، ناس قاعده سنوات ما جربتش اني تقعد مده طويله مع بعضها هي هما والشريك نتاعهم تحت سقف واحد، ويحاولوا يبارتاجيو ويحاولوا يمارسوا نفس الانشطه اليوميه مع بعضهم. لهنا زاد رينا انه فما زيجات اللي تحسنت، وفما ازواج اللي نجموا يحسنوا من الوضعيه نتاعهم ويتجاوزوا مشاكلهم الخاصه مشاكلهم العاطفيه او الجنسيه، لكن فما برشا ازواج اللي اكتشفوا انه تقريبا معناتها انهم باش يكملوا حياتهم مع الطرف الاخر صارت عمليه صعبه بعض الشيء، ورينا برشا عنف منزلي مسلط على النساء، ورينا حتى بعد الكونفينمون فما ارتفاع في عدد قضايا الطلاق. من المخالفات الكارثية لفترة الحجر الصحي على الأزواج هو الارتفاع الشديد لعدد حالات العنف المنزلي وخاصة المسلط على النساء. يعني الرقم ارتفع بشكل كبير مقارنة بما قبل فترة الحجر الصحي، وهذا اللي خلينا نفهمه أنه صار فما استسهال للجريمة، هذه نحكي على جريمة العنف، واستهتار بقدرة القانون على العقاب، خاصة أنه الضحية في فترة الحجر الصحي غير قادرة وقتها باش تخرج وتمشي تقدم شكاية ضد المعتدي عليها لأنه الخروج والتجول كان ممنوع، وهذا اللي أثر بشكل مباشر على الأطفال وعلى الأسرة وأدى إلى ارتفاع عدد قضايا الطلاق ما بعد فترة الحجر الصحي.
وأما عن معاناة الأطفال فقد كانت عميقة هي الأخرى، بين تعنيف جسدي ولفظي وجهل بكيفية تفسير ما يحدث لهم كان له آثار مدمرة على نفسية الطفل.
هو في الحقيقة الفئة المتضررة أكثر من الحجر الصحي هم الأطفال، لأنه نعرف أنه أي تغيير كنحبوا نعملوه على حياة الصغار متاعنا لازم يقع التحذير ليه مسبقا، وخاصة تحذير الطفل معنويا ونفسيا لهك التغيير اللي بش يصير. لكن الحجر الصحي في تونس جاء على غفلة، يعني في تقريبا في يومين الناس الكل لقات رواحة محبوسة في وسط ديارها وغير قادرة للخروج، ولهنا كان التفسير صعب نوعا ما للصغار، علاش لازم يقعد في الدار، علاش ما عادش ينجم يمشي يقرأ ولا يمشي للروضة متاعه، تفسير متاع المرض في حد ذاته والخطورة متاعه، خاصة انه فما برشا اولياء ما لقاوش الطريقة الكفيلة ولا الطريقة الصحيحة اللي تنجم يوصلوا بها المساج هذا لصغارهم ويهيئوهم نفسيا، وخاصة يلقاو كيفاش يعديوا الوقت معاهم في وسط فترة الحجر الصحي. يعني النهار يتعدى طويل برشا، الصغير يتحسر في وسط الدار ما يلقاش كيفاش يتحرك كيفاش يلعب. دونك حاجة كان حتى أنه إيجاد ألعاب مناسبة للصغار تخليهم ينجموا يعوضوا هك الفراغ متاع الدراسة ومتاع عدم ذهابهم للمدرسة ويمليوا الوقت متاعهم كان صعيب يسر على الأولياء، لأنه خاصة التجربة هذه تجربة الحجر الصحي كانت مفاجأة كما قلنا والأول مرة تصير في العالم. يعني ما فماش حتى كتحل الانترنت باش تقرأ كوالي باش تشوف شنو تنجم تعملوا مع صغيرك في هك الوقت الفراغ هذيك، كلها ما تلقاش حاجات كافية لأنه في نهارات الويلة الكلها متاع الحجر كلها ولا الاباء الكل جربوا كل شيء مع الصغار نتاعهم. فما جانب اخر مهم برشا واثر على نفسيه الطفل وديما نقولوا هو الفئه ولا الطرف المتضرر اكثر في الحجر الصحي، هو التونسيون في وسط الدار، يعني الضغط النفسي اللي مسلط على الوالدين في حد ذاتهم، لانه يعني الوالدين زاده هما تحسروا ما عادش قادرين انهم يمشيوا للعمل، وهذا خلق نوع من الضغط النفسي اللي يخليهم غير قادرين على التحكم بمزاج نتاع صغارهم بطريقه صحيحة. يعني تلقاهم في سعي ينفعلوا في سعي يردوا الفعل، وهذا كان باب كبير لممارسة العنف اللفظي ولا العنف المادي على الأطفال، وهذا بالحق لاحظناه حتى في فترة الحجر الصحي أنه فما برشا حالات خطيرة نوعا ما من الاعتداءات المتكررة على الصغار من طرف أوليائهم، لأنه كما قلنا الولي هو بيده فقد السيطرة حتى على أعصابه وعلى مزاجه هو، لأنه الظرف كان صعيب نوعا ما. هو في الحقيقة ما فماش حالة عنف معينة أو محددة يمكن نستحضرها، لكن عندي ملاحظة مهمة برشا هو غياب المؤسسات اللي تنجم تحمي الطفل من العنف. معناتها في فترة الحجر الصحي الإعلام والناس الكل تحدثت على العنف الموجه ضد النساء، وصارت فما حملات كبيرة وصارت فما مراكز اللي خدمت بالكدي اللي وجهت وعاونت وفهمت ضحايا العنف من النساء شنو ينجموا يعملوا وشكون ينجموا يتصلوا كيفاش ينجموا يحميوا رواحهم، لكن حتى حد ما حكى على العنف المسلط على الأطفال في الفترة هذيك، لأنه صراحة لا فما تشريعات ولا فما مؤسسات اللي تنجم تحمي طفل من العنف المسلط عليه في هاك اللحظة هذيك، ولا تراقب أصلا سلوك الأولياء في فترة كي من هكا في فترة صعيبة تجاه أصغارهم وكيفاش قاعدين يتعاملوا معهم. وهذه نقطة مهمة برشا، نتمنى أنه تصير فما تحركات في الناحية هذه وأنه الدولة تستثمر في مؤسسات من نوع هذا.
حسب رأي السيد غيث، إن بحثنا عن الحلول التي يمكن أن نواجه بها هذه الآثار السلبية المدمرة ولنتجاوز هذه الفترة الصعبة التي عشناها وما نزال نعيشها، قدم لنا الحلول التالية.
هو في الحقيقة لتجاوز المخالفات النفسية السلبية لفترة الحجر الصحي لازم بدرجة أولى الالتجاء للأخصائيين النفسيين، لأنهم هم الأقدر على تحليل وفهم مشاكلنا النفسية واضطراباتنا بشكل علمي وشكل دقيق، وهم الأقدر زاد على توجيهنا لثنية صحيحة. هذا في مرحلة أولى. في مرحلة ثانية نحاول نقص من متابعة النشرات الإخبارية، لأنه مازلنا نشوف إنه فما برشا دول قريبة لنا فيها تعيش في سيناريوهات خايبة ياسر، فما عدد كبير متعوف الخلفيات، وإحنا كنا قراب ياسر من أن نشوفوا نفس السيناريو في تونس، دونك هذا في حد ذاته يخلينا نقعد نعيش ديما في خوف. حاجة ثالثة، نحاولوا ديما نقراو الأرقام اللي نشوفوها واللي نسمعوها بشكل صحيح، يعني في عوض باش نقعدوا ديما نشوفوا عدد الوفيات اللي قاعدة تصير في العالم الكل، النجم نتبع زاد عدد الناس اللي قاعدة تشفى يوميا، وهذا رقم أكبر برشا من عدد الوفيات. حاجة أخرى، نحاولوا ديما ناخذوا المعلومة من مصادرها الصحيحة ومن مصادرها الرسمية، ما ناخذوهاش من وسائل التواصل الاجتماعي. المعلومة نقصد لهنا فيما يخص وضعية الصحية العامة، فيما يخص مشاكلنا النفسية، فيما يخص اضطراباتنا النجم اللي صارتنا في وسط فترة الحجر الصحي، لأنه نعرفوا أنه المواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالإشاعات وبالمعلومات المغلوطة. دونك هذا في مرحلة أولى. في مرحلة ثانية، نحاولوا أن نستعيد حياتنا ما قبل الحجر الصحي شيئا فشيئا، معناتها العلاقات الاجتماعية اللي بردت نوعا ما ولا انقطعت خلال الفترة الماضية نحاولوا نستعيدوها، نرجع نعملوا نفس الأنشطة اللي كنا نعملوها، نرجع نخدموا، نرجع نقرأ، ونحاولوا قد ما نجموا رجعوا النسق اليومي اللي كنا نعيش به ما قبل فترة الحجر الصحي.
في نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا، لا يسعنا إلا أن نستنتج بأن الوعي الشخصي والقدرة على فهم الموضوع هو الحل.